عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما وعبادتهما. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم سائر الأعمال الصالحة التي نؤديها.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم في كتاب الصيام وفي باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قد أخذنا في الحلقة الماضية بعض ما يفسد الصوم من أكل وشرب وغيره، وأخذنا بعض المنافذ للجوف، الفم والأنف والعين والخلاف الذي حصل فيها. فعلنا أن نبتدئ في هذه الحلقة مع شيخنا حفظه الله في مسألة الأذن، هل هي منفذ إلى الجوف أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن الأكل والشرب من مفسدات الصوم، وذكرنا أن إدخال شيء من الأنف يعتبر إدخالا للحلق، ولذلك ورد في الحديث نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وأما بالنسبة للعين فذكرنا ما يتعلق بقطرة العين وحكمها، وأن الصواب أن قطرة العين غير مؤثرة حتى ولو وجد الصائم طعمها في حلقه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للأذن فتعتبر من البدن الظاهر، تعتبر من ظاهر البدن، وبالتالي لو جعل الإنسان في أذنه شيئا من المراهم أو القطرات فإنها لا تؤثر على صيامه، ولا يعد هذا من المنافذ التي تصل إلى الجوف. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. حفظك الله يا شيخ، الأبر الدوائية الغير مغذية هل تفسد الصوم؟
هذه المسألة متعلقة بمسألة موجودة في الزمان الأول، فإن الحقن لها ما يماثلها في الزمان الأول، فكان في الزمان الأول هناك جروح يقال لها الجائفة تصل إلى الجوف، فيضعون فيها أدوية تصل إلى جوف الإنسان، وهكذا أيضا يكون هناك المأمومة في الرأس تصل إلى أم الدماغ، أو قد تكون أقل منها قليلا، فيحتاجون إلى معالجتها بوضع أدوية فيها، فهنا أوصلوا إلى الجوف عددا من الأدوية. فهذه المسألة موطن خلاف من الزمان السابق، وإذا أردنا أن نحرر محل النزاع فيها فنفرق بين ما يكون مغذيا مغنيا عن الأكل والشرب، فإن هذا مؤثر على صوم الإنسان، ولذلك إذا وضع على الإنسان المغذي الذي يغذي بدنه هذا أعظم من الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب يحتاج إلى هضم ويحتاج إلى انتقال من مكان إلى مكان حتى يتمكن الجسم من التغذي به، بخلاف هذه المغذيات فإنها تصل إلى البدن بدون حاجة إلى مثل هذه العمليات التي تكون في الأكل والشرب. ولذلك فإن فطر الإنسان بهذه المغذيات التي توضع في البدن لا شك أنها مفطرة. وأما بالنسبة للأبر العلاجية التي توضع في البدن، هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ هذا مبني على الخلاف السابق في مداوات الجائفة والمأمومة. جمهور أهل العلم يرون أن مداوات الجائفة والمأمومة مؤثرة، وذلك لأن العبد قد أدخل في جوفه شيئا لو أدخله في فمه لأثر على صومه. لو قدر أن الصائم تناول بفمه شيئا من هذه الأدوية بفمه فإنها تؤثر. قالوا فهكذا إذا تناولها في بسائر أو بهذه الأبر العلاجية. وهناك طائفة من العلماء المتقدمين رأوا أن مداوات الجائفة والمأمومة لا يعد مفطرة، أنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معنى الأكل والشرب. قالوا والأصل في إثبات كون شيئا من الأشياء مفطرة يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يدل على مثل ذلك. ولا شك أن اجتناب الصائم لهذه المداوات أولى وأحسن، وفيه احتياط لصوم الإنسان. وإذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه الأبر فإنه قد يتعاطاها لحاجته، وإن قضى ذلك احتياطا لعبادته. إذا تقرر هذا فإننا ينبغي أن يعني نشير إلى قول بعض أهل العلم الذين يقولون أن الأبر تقسم إلى قسمين، ما يكون في الوريد وما يكون في الشريان. فإن مجاري الدم منها ما يكون في الدم الذي يعود إلى القلب من أجل تغذيته، ومنها ما يكون منطلقا من القلب إلى سائر البدن من أجل تغذية سائر البدن. فالدم له دورتان، يخرج من القلب محمل بما يحتاج إليه ما تحتاج إليه الأعضاء من مواد، ثم بعد ذلك من خلال الشعيرات الدموية ينتقل إلى مرة أخرى فيعود إلى القلب ليتم تنقية هذا القلب من جهة، هذا الدم من جهة، وتحميله بما يحتاج إليه البدن. فبعض أهل العلم قال إذا أخذت الإبرة في الشريان أثرت، وإذا أخذت في الوريد فإنها لا تؤثر. ولكن مثل هذا القول أيضا يعني يحتاج إلى دليل شرعي يفرق بين هذين النوعين. وقد يحصل الإنسان على شيء من التغذية من خلال هذه الأبر ما لا يحصله في يعني حصل حال وضعه في الوريد ما لا يحصل حال وضعه في الشريان. ومن هنا في اجتناب الإنسان لهذه الأبر خصوصا في حال الصيام لا شك أنه أولى وأحسن وأحوط لصيام الإنسان. من المسائل أيضا متعلقة بهذا في الحادثة في زماننا ما يتعلق بغسيل الكلى، فإن من تتوقف الكلية عنده ولا تتمكن من تنقية الدم يحتاج إلى من يقوم بتغسيلها. فنجد أنهم يغسلون المريض 3 مرات في الأسبوع، وقد يحتاج إلى أقل أو أكثر من مرات الغسيل. في الغسيل هو عبارة عن أخذ دم من الجوف ثم بعد ذلك تنقيته ثم إعادته مرة أخرى. الدم الذي أعيد هذا دم مغذي، وبالتالي فإن له ما للأكل والشرب من الثمرة، ومن ثم نقول هو مؤثر على صوم الإنسان. ومن هنا فإن من يغسل يفطر في أيام الغسيل، وإذا تمكن من الصوم في الأيام التي لا غسيل فيها فإنه يلزمه ذلك. ومثل هذا أيضا الغسيل البريتوري، وهو عبارة عن جهاز يقوم بإدخال الماء مع الجلوكوز إلى البدن ثم إخراجه مرة أخرى، وقد يضعه الإنسان لمدة طويلة 20 ساعة أو أكثر أو أقل. فمثل هذا أيضا مغذي، وبالتالي فإنه لا يصح للصائم أن يستعمله. فإن كان محتاجا إليه مضطرا إليه فإنه يستعمله ثم يقضي ذلك اليوم. أشير في هذا إلى جزئية، وهي أن من احتاج إلى طعام أو احتاج إلى دواء فإن أخذه للدواء الذي يحتاج إليه أحب إلى الله وأقرب إليه سبحانه وتعالى من إتمام الصيام، مع كون ذلك الصيام يضر بالبدن، لأنه إذا قوى بدنه تمكن من الاستمرار على العبادة سنين طويلة، فهو يتمكن من أداء صلاته، يتمكن من صلته لرحمه، يتمكن من قيامه بشؤونه، إلى غير ذلك من الأعمال التي يؤجر عليها. فكونه يراعي الأعمال الكثيرة التي لها ثمرات وأجر عظيم أولى من مراعاة عمل واحد مجرد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا وقد تشكل على بعض الناس ما يتعلق بالاستحمام في المياه أو الاغتسال فيها أو السباحة في البرك، فمثل هذا غير مؤثر على صحة صوم الصائم، لأن هذا الماء لا يصل إلى الجوف وإنما يصل إلى ظاهر البدن، وبالتالي هو غير مؤثر. أيضا من المسائل التي قد يسأل عنها كثيرا أبر مرض السكري، فإن هذه الأبر فيها مادة الأنسولين وهو نوع مغذي للبدن، وبالتالي فإن الصائم يمنع منها. بعض الناس يأخذ هذه الأبرة قبل الإفطار بربع ساعة، فنقول لا، أخرها لوقت الأذان، إذا أذن فخذها، وإذا كان تأثيرها لا يكون إلا بعد ربع ساعة نصف ساعة فتناول قليلا في أول وقت الإفطار، ولتكن وجبتك الرئيسية بعد ذلك عندما يكون لهذا الدواء مفعوله في الجسد. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الدهونات التي تكون على البدن، هذه غير مؤثرة لأنها متعلقة بظاهر البدن وليست متعلقة بباطنه. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. بالنسبة للأدوية، أدوية الأعشاب أو الأدوية الشعبية مثل التداوي مثلا بالحنة أو التداوي بنبتة الشري، هذه إذا وجد طعمها داخل الجسد هل تعتبر مؤثرة في الصوم؟
هذه لا تعتبر مؤثرة في الصوم، يعني لو كان هناك من يحتاج إلى وضع مادة على قدميه يحس بطعمها في فمه، أو يحتاج إلى وضع مادة الفكس أو غيره من المراهم على حلقة ثم يجد طعمها في الحلق، فهذا غير مؤثر لأنه لم يضعها في داخل بدنه وإنما وضعها في ظاهر البدن، ووضع مثل هذه الأمور في ظاهر البدن لا يؤثر على صوم الإنسان.
وإن كان لها نفوذ قوي؟
ولو كان لها نفوذ قوي، لأن العبرة أن هذا ما وضع في داخل الجوف وإنما وضع في ظاهر البدن.
إذن جميع ما يدهن به الإنسان لا يؤثر فيه؟
نعم، جميع الدهون التي يستعملها الإنسان لا تؤثر على صومه. نعم،
جميل. حفظك الله يا شيخ، بعضهم يسأل عن التحاميل الطبية التي تدخل عن طريق الدبر، هل تؤثر في الصوم؟
نعم، التحاليل هذه
تحاميل.
التحاميل ليست مغذية، ليست مغذية، ولذلك رأى كثير من أهل العلم أنها غير مؤثرة على صوم الإنسان، خصوصا تلك التحاميل التي تكون عن حرارة ونحوه. وهكذا أيضا ما لو قطر في إحليله قالوا هذا غير مؤثر، وذلك لأنه لا يدخل في جوفه طعاما يتقوى به البدن، ولأن هذا مخرج وليس بمدخل. وعلى كل فاجتناب الإنسان له أولى وأحسن. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا إدخال النواظير عبر أجزاء البدن من مثل القسطرة، فإنهم إذا أرادوا أن يعرفوا مجاري الدم ومدى انسدادها وحتى يصلوا إلى القلب يقومون بإدخال أنبوب صغير قد يكون في الصفنة أو ما بين فخذي الإنسان، فمثل هذا هل يؤثر أو هو غير مؤثر؟ على كلام جماهير المعاصرين أن هذا لا يؤثر على بدن الإنسان، لا يؤثر على صوم الإنسان، وذلك لأن هذه النواظير غير مغذية وليس لها أي تأثير في تغذية البدن، ولكن قد يخشى على الصائم منها، وذلك لأن مجاري الدم قد يكون فيها انغلاق بسبب الصوم، وبالتالي فإنني أستحسن أن تؤخر عمليات القسطرة لوقت الإفطار من أجل مراعاة حال المرضى. نعم،
جميل. ذكرت يا شيخ حفظك الله في لقاء ماضي أن من وضع تحت لسانه شيئا للتداوي من أجل امتصاص حرارة الجسد أو غير ذلك أنه لا يؤثر في الصوم.
نعم، هذا من مثل المراهم التي ذكرنا قبل قليل، لأن الصواب أن الفم من ظاهر البدن، وليس من داخل البدن، وبالتالي ما وضع في الفم فإنه لا يعد قد لا يعد مفطرا، فوضع الطعام في الفم لا يعد مؤثرا. ولذلك قد تستخدم المرأة ذوق الطعام ولا يؤثر هذا على صومها، لأنها لا تدخله في جوفها وإنما تضعه في أطراف اللسان. والفقهاء يقررون في هذا، يعني فقهاء الحنابلة يقولون إن كانت تحتاج إلى وضع فإنه يجوز بلا كراهة، وإن كانت لا تحتاج إلى ذوق الطعام فإنه يكره مع عدم تأثيره على الصوم. ومثلوا للحاجة إلى تذوق الطعام بأن يكون زوج المرأة عصبيا، وبالتالي تخشى من أن يتأثر إذا رأى طعاما لا يكون على وفق مراده، يكون أكثر ملوحة أو أقل، فيقول مثل هذا تتذوق الطعام بلا كراهة. وعلى كل فتذوق الطعام لا يعد مفطرا من المفطرات، ولو وجدت في حلقها طعم ذلك الأكل الذي تذوقته، وذلك لأنه لم تدخله إلى جوفها وإنما وضعته على طرف لسانها ونحوه.
جميل. طيب يا شيخ، من وضع تحت لسانه خرزة أو حديدة أو حصى مثلا ثم ولجت إلى جوفه سواء باختياره أو بغير اختياره؟
نعم، بالنسبة لما يدخل في الجوف من طريق الفم إذا كان بالاختيار فإنه يؤثر، وأما إذا لم يكن باختيار دخل بدون قصد من الإنسان فإنه لا يؤثر على الصحيح. ومن أمثلة ذلك ما لو طار غبار فدخل في حلقه، أو كان هناك أثر من أثار الطحين والعجين فدخل في الجوف، لو كان هناك أثر من أثار الطحين فدخل في الجوف. ومثله أيضا أكرمك الله لو طار بعض شيء من الحشرات في الجوف بدون قصد من الإنسان ولا طلب فهذا لا يؤثر، وما ذاك إلا لأنه لم يقصد إدخاله، دخل بغير قصد منه.
جميل. طيب يجرني يا شيخ إلى مسألة حقيقة يشكل على بعض الناس، هذه مسألة العلكة سواء التي بطعم أو بغير طعم، وبعضهم قد يأخذها للتداوي أصلا، فبعضهم يسأل عن هذه.
نعم، العلك على نوعين، النوع الأول ما له أجزاء تتحلل، ما له أجزاء تتحلل، فمثل هذا يدخل في الجوف وبالتالي يؤثر على صوم الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يستعمله. والنوع الثاني ما ليس له أجزاء تتحلل، فمثل هذا إذا استعمله الإنسان لا يؤثر على صومه لأنه لم يدخل في جوفه شيئا.
إذن الذي يتحلل هو الذي يؤثر. جميل.
يعني يكون فيها مثلا طعم حلويات، أو يكون فيها طعم شيئا من النكهة الطبيعية، إما طعم نوع من أنواع الفاكهة ونحوه، فإذا استعمل العلك تحللت وخرج منها شيء من هذه النكهات فدخلت في الجوف فهذا مؤثر على صحة صوم الإنسان.
جميل، حفظك الله يا شيخ. طيب ما دمنا في يعني منفذ الفم، بالنسبة للقيء أكرمك الله من يستمع، إذا كان متعمدا أو غير متعمد؟
نعم، اللي سبق كله من الأنواع السابقة كلها متعلقة بالإدخال.
طيب
الإدخال، والآن نبدأ بالإخراج، هل هو إخراج الشيء يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا خرج القيء هل يؤثر على صحة الصوم أو لا؟ نقول هذا على نوعين، النوع الأول ما خرج بنفسه بدون طلب، فمثل هذا لا يؤثر على صحة صوم الإنسان. والنوع الثاني ما طلبه الإنسان وسعى في إخراجه فخرج، فهذا يؤثر على صوم الإنسان، كما لو وضع أصبعه في فمه من أجل أن يستقي فخرج القيء فمثل هذا مؤثر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فليتم صومه. فقوله من استقاء أي طلب القيء، وهنا شيء مقدر وهو فقاء أي فخرج القيء، فإنه حينئذ هذا يؤثر على صحة صومه. أما من استقاء وطلب خروج القيء لكنه لم يخرج فهذا لا يؤثر على صحة الصوم. أما من ذرعه القيء وخرج بدون قصده فمثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، معناها أن صومه صحيح وأن مثل هذا لا يؤثر على الصوم. وإذا كان القيء كثيرا فلا إشكال فيه. والصواب أيضا فيما إذا استقى فخرج قيء قليل أنه مؤثر على صحة صوم الإنسان، فلو خرج قلس قليل فإنه حينئذ يؤثر على صوم الإنسان. بعض الفقهاء قال إذا خرج أقل من ملء الفم، وبعضهم قال أقل من نصف ملء الفم، فإنه لا يؤثر. ولكن الحديث السابق قال من استقاء فقد أفطر، ففيه دلالة على أن من طلب خروج القيء فخرج منه شيء فإن هذا مؤثر على صحة صومه، ولم يفرق فيه بين قليل وكثير. ومن هنا فالصواب أن قليل القيء يماثل كثيره، إن خرج بطلب فإنه يؤثر على صحة الصوم، وإن خرج بدون طلب فإن الصوم صحيح.
أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شكر الله لشيخنا على ما قدم وعلى ما أجاد به وأفاد، أسأله سبحانه أن يجعله من المقبولين وأن يجعلنا جميعا كذلك. شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا في سير الفقه، أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدل النبي.